الطريق إلى الله way to allah.com يقدم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد ترى فيها راحلة. وصناعة الرواحل مشروع ثقيل وثقله يكاد يمرض صاحبها ويكاد يهده هدا من ثقل الأمانة وشدة التبعة، ولعله لأجل هذا نظر أبو بكر يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. والحديث رواه بعض أهل السنن وحسنه الألباني رحمه الله. وتكلم بعض أهل التفسير في سورة هود ووجهه تأثيرها هذا الأثر حتى شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من قال منهم تفقها وإن لم يكن لهذا نص مروي، قالوا إنما شيبه فيها قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذا والله هو الموضوع الذي نحن فيه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والاستقامة سلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الرحلة إلى الله. لست وحدك مكلفا بهذا، ومن تاب معك. فإعداد الرواحل للسير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة هذا أمر يشيب له العقلاء. ألم أقل لك إن الأمر ثقيل؟ وإذ قد تقدم معنا منهج صناعة الرواحل وألممنا ببعض صفات الرجل الراحلة، وفي كل ذلك كان الاختصار مخلا على حسب الظرف والوقت، إلى أن بلغنا في الإخلال لما ذكرنا بيت القصيد وهو ضرورة المربي. منهج تربية بلا مربي هذا نوع عبث وهراء. فقد بلغنا في الاختصار لنفس السبب المشار إليه، وذكرنا أن طبيعة دور المربي الإشراف على منهج إعداد الرواحل ومتابعة صفات الرجل الراحلة وتوظيف الطاقات. واستثمار الكفايات. وهذا وإن كان يصلح إجمالا، لكن من الإجمال ما يشير إلى التفصيل، ومن الإجمال ما قد لا يشير. لو لم يكن عندنا إلا دقيقتان نتكلم فيهما عن أحكام الصلاة، فإننا مضطرون أن نقول الصلوات التي فرضها الله تعالى 5 صلوات: الصبح 2 ركعات، والظهر 4، والعصر كذلك، والمغرب 3، والعشاء 4 ركعات. وهذه الفرائض التي لا يسع المسلم أن يزالها، وأنت خبير أن هذا مع أهميته، لكن يحتاج استطرادات في شروط الصلاة وفرائضها وأركانها وواجباتها سننها وأدابها. هكذا فعلنا في الحديث عن المربي، ولا يسعنا أن نزيد، لأنه الترتيب أن هذه آخر هذه المجالس، إذ ما بقي معنا إلا الغد على طريقة الحزم، وهذه لها وظيفة أخرى إن شاء الله تعرفونها. لكن نمر على رؤوس الأقلام قبل أن نغادر هذه القضية، ضرورة دور المربي إلى ما بعدها مما يحسن به الختام إن شاء الله. فالمربي وهو يعالج هذه المعاني الثلاث لا بد أن يكون بصيرا بمشكلات التربية على الأقل المعاصرة التي يعيشها في عصره وبيئته ومكانه. لابد أن يكون بصيرا طبيعة النفس فيدرك أسباب أزمة التربية. لابد أن يكون حكيما يعرف مصادر التربية ومن أين تستقى وما هو منهج التلقي الصحيح. لابد أن يكون متعاملا مع وسائط التربية حوله، وسائط التربية. فالمربي لا يربي وحده، وإنما تؤثر معه وسائط أخرى، إذا جهلها فسدت صناعته ولم تثمر مجهوداته. فلا بد أن يكون يعرف من يشتغل معه في الميدان. فالبيت وسيط من وسائط التربية، والمدرسة أو الجامعة وسيط آخر، والمسجد وسيط ثالث، والشارع وسيط من وسائط التربية تؤثر، والمجتمع عموما. والمربي بصير، أعظم عدته البصيرة. هكذا كانت عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبصيرته تجعله يستوعب هذه الوسائط حتى يحسن التعامل معها. والمربي يعرف أساليب التربية التي يعالج بها نفوس أصحابه من مشاريع الرواحل التي حوله وما أكثرها. كل
رجل حوله من أصحاب الهمم إن لم يرق بعد أن يكون راحلة فلا أقل من أن يكون مشروع راحلة، وله حق في الإعداد والإمداد والعون والتناصح، فيلم بأساليب التربية وهي كثيرة، تارة يربي بالقدوة، وتارة بالموعظة، وتارة بالترغيب، وأخرى بالترهيب، تارة بضرب المثل، وتارة باستغلال الحدث. إلى آخر جملة وفيرة من أساليب التربية، وهو يعرف متى يستعمل كل أسلوب في حينه ووقته وبالكيفية المناسبة ومع الشخص المناسب. ولا يزال المربي يحمل هذه الأعباء حتى يستشرف من بعيد ثمرات التربية وعينه عليها، وقد يرى باكورة الثمر كما يرى المزارع وقد حرث وسقى وتعاهد وحان موعد الحصاد، فيرى قبله شيئا من باكورة الثمر فيزداد إشفاقا ألا يتم له الطريق، ويستشعر معنى القائلين ربنا أتمم لنا نورنا، وعينه على ثمرات التربية هو يعرفها وعينه عليها يدل عليها يتعاهدها يعالج، لا أقول أصحابه إنما يتكلم عن أمة، يعالج حاضره ومستقبله، يعالج أمته. إن إبراهيم كان أمة، وإن معاذا كان أمة، كان بعض السلف يقول إن معاذا كان أمة فيقال له إن إبراهيم كان أمة، يظنونه غفل عن الآية فيكرر إن معاذا كان أمة، وكأنه يقول المقصود أن من الناس رواحل، الواحد بأمة. كان عمر يطلب منه بعض أمراء أجناده المدد، المدد مدد للجيش، فيرسله بعض أصحابه ويعدهم فيقول معكم أبو عبيدة بألف رجل، عبيدة بألف، يعني لو ذهب وحده يصلح مددا، إنما اضطررت إلى هذا الاستطراد حتى تعرف قيمة هذا الدور. وحينئذ إذا ظفرت ولا يخالك ظافرا، لكن بعض القول لا بد منه، عسى أن تكون أفعال الله سبحانه وتعالى ونحن ما ندري، فلا نقصر في القول لأننا قد نستطيع، وأما ما لا نستطيع فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا رأيت هذه الضالة فاعلم أن هذه طلبته، فإذا اتفق لك ولو من بعيد ولو بطريقة جزئية وجود هذا المطلب، فلا بد أن يكون لك دور معه ولا بد أن يكون لك مسلك. كيف تسلك إذا قذف الله في قلبك معرفة أو دلك على مرب يعينك على الطريق؟ هذا السلوك معه كسلوك كبراء الصحابة في معرفتهم بقيمة دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن جميعا أتباعه. عرف أبو بكر وكان أعرف الناس بهذا المعنى، فحبس نفسه على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان استشعاره لدور المربي يجعله يترك له ما لا يتركه الناس. فالناس عرفوا من القواعد العامة أهمية التسابق، ففروا إلى الله، سابقوا إلى مغفرته وسارعوا، والناس يتفوتون في الإدراك. ومثل أبي بكر عنده من التلطف في الإدراك ما لا تراه عند أفراد الناس، وكذلك عمر، وكذلك الرواحل الكبار، فالرواحل تتفاوت. فلما أذن بالهجرة أسرع الناس إلى الهجرة، وكان أسبقهم أولهم في ظن نفسه، حتى يقال في تراجمهم فلان من أوائل من هاجر، فيفضل على أواخر من هاجر. هذا معنى صحيح في ذاته، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لكن أين من هذه الهمم التي قد يشترك فيها أفراد الناس وأحدهم وعشراتهم ومئاتهم؟ من همة أبي بكر الذي لاحظ هذا المعنى، ولم يلحظ هذا المعنى غيره. انتبه إلى هذا، إلى الأرزاق التي تقسم. هناك معان قد ينتبه إليها شخص واحد وتغيب عن عامة الناس، عن عامة الدنيا في هذا الزمان. فالدنيا كلها أسرعت من حول النبي صلى الله عليه وسلم تهاجر إلى الله، وأبو بكر عرف قيمة المربي فأعد راحلته وحبسها وجعل يرقب الناس يخرجون ويسبقونه إلى المدينة، هو جالس في بيته ينتظر ماذا؟ ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كما في قصة الهجرة تقول عائشة: قل يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة صباحا أو مساء. حتى جاءه يوما في الظهيرة وقال: أخرج من عندك. خبر خطير وسر كبير وأمر جليل، أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هم أهلك. لم يكن عنده إلا عائشة، وكانت عائشة صبية وقد عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أشعرت أن الله أذن لي في الهجرة؟ فأول ما قال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، إني قد أعددت راحلتين. هو منتظر هذا المعنى. تعظيمه لدور المربي جعله وإن تأخر رتبة بعد مئات من المهاجرين، إلا أنه سبقهم جميعا، وحسبوا أن يسبقهم إذ هما في الغار، هما بالإجماع، حتى بإجماع الشيعة الروافض قبحهم الله، لا يعرف من يفسروها مع كراهتهم الشديدة لأبي بكر إلا بأن المقصود أبو بكر، وإلا كيف يكذبون؟ هم أهل كذب، لكن أحيانا الكاذب يريد أن يكذب فلا يعرف، فيضطر أن يقول الصدق كراهة منه. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وحسبهما في السنة اثنان، الله ثالثهما، وهذه أعجب. هما في الغار يقول لصاحبه أفادت معنا، لكن قوله اثنان الله ثالثهما هذا معنى أبعد، أخف على عنقك وهو يشائب إليه. فانظر تعظيم دور المربي، ولهذا ما كان أبو بكر يغيب عن مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان عمر، والناس على حسب تفاضلهم هكذا. وتأسى السلف بهذا المعنى، حتى ترى عجبا في ترازمهم، رجل من السلف اسمه يوسف ابن يعقوب، ونسيت نسبته، يقول لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، يقول له: حضرت لأبيك المسند، هو يحدث بالمسند، 13 سنة لا أكتب عنه شيئا، إنما أنظر إلى سنته وهديه أتعلم منه. انظر كيف كانت تتعلق همامه، يأتي إلى المربي يكون له نظر أو قصد أو طلب أن يتأسى يتعلم ينظر، وهو طالب علم، ولابد أنه فيما بعد كتب المسند لأنه صار صاحبا لعبد الله بن إمام أحمد يعقوب بن يوسف، لعلها تأتي. 13 سنة أثق يا أخان، ليس 13 يوما، هذا عندنا كثير، 13 سنة يحضر فقط عينه على الإمام أحمد، ومثل الإمام أحمد تنفق الأعمار في مجرد النظر إلى سمته وهديه. فالمقصود إذا ظفرت بهذا المعنى أو بعضه أو من يدلك عليه أو من أخبرك أنه شم له رائحة في بلدة من بلاد الدنيا فدونك، ولهذا قد لا تجد هذا المعنى أمامك كاملا، فتسمع عن أهل العلم فترحل إلى هذا وإلى هذا، لعلك أن تظفر منه ببعض ما هو من طبيعة دور المربي. فإذا لزمته فلا تمله، وتضلع منه وانتفع واستفد، وأنت لابد واجد ما ينفعك، وتعاون معه، انظر في شؤونه، شؤون دعوته وشؤون قيامه على ما هو فيه، كان يدرس العلم أو يعالج قلوب أصحابه أو ينظر في شؤون دعوته، لا تكن إمعه، لا بد أن يكون لك دور. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قربا منه على حسب منازلهم، وهم أشد الناس ورعا، فما رأيناهم يتورعون بالبعد عنه، ويقول أبو بكر أنا ورع فلأبتعد حتى لا يرى قربي، وحتى لا يقال إنني أتقدم، وحتى لا يقال إنني كذا وكذا. هذا ليس من الحزم، هناك معان لا بد أن يكون الإنسان بصيرا بها، وإلا ترى لو تورع أبو بكر عن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم وظفر بهذا الأعراب، وجاءت الأعراب وساسنت بركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كنا نستفيد؟ لكن قرب من كان أولى وأقرب من المربي يعينه على أداء دوره، ويعظم استنباطه من آدابه، ويعظم تقديره لدوره، ويصلح أن يكون عونا له وربما يسبقه ويكون أكثر غناء على حسب ما يقدر الله. انظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم حاضرون: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. من الذي حضر؟ مجلس ممتلئ بالصحابة. فما بكى إلا أبو بكر، بكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فجعل الناس يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فيك ما فهم. قال أظن ابن عباس رضي الله عنه قال: فكان أبو بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وجعل يعني يبين منزلته ويقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أرجو أن يكون هذا الاستطراد عالج بعض القصور في هذه القضية الكبيرة. ثم تأتي القضية التي نحن مضطرون أن نختم بها لأننا سننتهي من هذه القضية على عظمها في هذه العجالة بظروف الاعتكاف وانتهائه. نازلة من النوازل: ألا تجد مربيا. نازلة من أعظم النوازل: ألا تجد من يأخذ بيدك إلى الطريق، ومن يعينك، ومن يدلك، ومن يقول لك انتبه، انظر، تقدم، تأخر، أقدم، أحزن، توقف، احذر. لن تجد، وأنت مضطر إلى سلوك الطريق، أنت ذاهب ذاهب لا خيار، ستذهب أو سيذهب بك. هذه هي النازلة التي نحاول أن نعالجها. إن جئت سمها مع بغض التسمية بدائل المربي، مع بغض التسمية، لأنه ليس له بديل، وكلنا يشتكي ليتنا وجدنا من يربينا، لكن عزاؤنا أن الله تعالى رب العالمين. فنسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعصى وإذا دعي به أجاب، أن يربينا تربية خواص أوليائه كما ربى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. على هذا الطريق نرجو من فضل الله عز وجل. ثم نقول: إذ لم تجد المربي فدونك بدائل هي أقل على كل حال، لكن الحزم أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أول البدائل مشروع الصحبة، مشروع الصحبة. الصاحب يصلح أن يكون فيه بعض العزاء من غياب المربي، يؤدي الدور بطريقة جزئية. ومشروع الصحبة أظن أننا أشرنا إليه غير مرة بنوع تفصيل، لكن الآن نجمل يعينك على فهم خطورة الصحبة. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فقال له: من صحبت؟ قال: ما صحبت أحدا. قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. والحديث صححه الشيخ الألباني أيضا: الراكب شيطان، والركبان شيطانان، والثلاثة ركب. ولهذا قال في الحديث الثاني: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده أبدا. الشاهد يا أخوان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في سفر عدة أميال، ما صحبت أحدا، الراكب شيطان، طبعا هذا محمول على السفر الذي فيه انقطاع في الطريق والبادية، وليس أسفر الآن من مدينة إلى مدينة والطريق عامر أو عامرة وأنت يعني حولك، لكن هذا في سفر البادية حيث وحشة الطريق. إذا كان هذا الراكب شيطان في سفر عدة أميال، فما بالك بسفر الدنيا، بسفرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى صاحب. مشروع الصحبة فيه بعض العوض عن غياب المربي، كيف؟ ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى قال: خير الأصحاب أربعة، خير الأصحاب أربعة في الحديث المعروف، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، 44 و400 و4000. الشاهد منه الذي نريده صدره: خير الأصحاب أربعة، إذا اتفق لك أن يكون لك جماعة من أصحابك، لكن لا نقصد الصحبة العامة، نحن جميع الأصحاب، ليست هذه المقصودة كبديل عن المربي، وإنما الصحبة الخاصة، الخاصة بمعنى الخاصة، التي تختلف تمام الاختلاف عن الصحبة العامة، وتختلف عن كل في غالب أحكامها، حتى أنك ترى أحكاما كثيرة إنما تنزل على الصحبة العامة ولا يصح حملها على الصحبة الخاصة. وقد سمعت قبل قريب وأزيدك في حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. هذا قاله لأبي هريرة: زر غبا، غبا يعني ما هو كل يوم تزور، يوم بعد يوم. الآن تطرق بابي تقول لي: أتيت زائرك، وأنت تعرف النصوص في صحبة الإخوان وزيارة، تفضل. ثم في صبيحة اليوم التالي تطرق وتقول: أتيت زائرا، سأقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: زر غبا على فترات تزدد حبا، وإلا مللتك وأنا لا أطيقك ولا أنت تطيقني من حيث هذا القرب الشديد. لكن هذا أين هذا؟ أن يقول لأبي هريرة: زر غبا تزدد حبا، لا يقول هذا لأبي بكر، فأبو بكر صحبة خاصة. وقد سمعت تقول: قل يوم إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بالصباح وإما بالعشي، هذا داخل طالع على البيت. كل أحكام الصحبة الخاصة هكذا مختلفة، هذا الذي نقصده. كيف تتعرف على هذا المشروع؟ إن تقول: أخرجتنا من مشروع صعب إلى مشروع ليس في الحقيقة يعني هو صعب أيضا، لكن ليس أقل صعوبة، لكنه صعب والله. وكل صعب إنما تنزله بالله، إذ لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ففي عامة أمورك وفي كل مشاريعك إذا أعياك شيء فاستعن بمولاك سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا من الصحبة الخاصة ما تقر به عيننا، هذا أول الأمر، الدعاء. ثم تلمس من حولك، انظر ببصيرتك لا ببصرك، ولا منع بالبصر أيضا تتفقدهم هكذا، وهكذا وهكذا، حتى ترى شعاعا خارجا من قلب بعض إخوانك. إذ الأرواح جنود مجلدة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، وأنت ستجرب على كل حال، قد تجتهد وتكون مصيبا أو تجتهد وتكون مصيبة، على كل حال جرب. إذا تلاقت الأرواح فلا بأس أن نقيم بعض العقود، إذا ظفرت بثلاثة فخير الأصحاب أربعة، ولكن هيهات قد لا أجد إلا اثنين، جميل الثلاثة ركب، وقد لا يتفق لي إلا واحد، وأين هذا الواحد؟ وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. يقول: فما بقيت من اللذات إلا مصاحبة الرجال ذوي العقول. شوف الناس الذين يفهمون معنى اللذة الحقيقية. فما بقيت من اللذات إلا مصاحبة الرجال ذوي العقول، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. إذا ظفرت برجل وكيف تظفر به؟ انظر في صفات الرجل الرحيل. إذا غلب على ظنك أن هذا الباطن فيه معنى الصدق وحمل الأمانة وعلو الهمة ومعرفة الهدف، وأن هذه البواطن تطفح بظواهر العبادة، حسن السمت والأدب وبذل النصيحة، فبالله دلني عليه حتى أنافسك في صحبته. ادرس شخصيته، معك وقت، أسبوعا، شهرا، شهرين، واستشر فيه، ما رأيك في فلان؟ حتى تنظر ما له من قبول. فلان ما شاء الله، نعم نعم الرجل، وأنت ما رأيك في فلان؟ إلى أن تستشعر تغار عليه، ثم بعد الاستشارة تستخر ربك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في مفاتحتي محمدا هذا في مشروع الصحبة بيننا خير لي في ديني ومعاشي، افتخر. فإذا شرح الله صدرك اذهب وقل له: أريدك في موضوع مهم، واعرض عليه القضية بما فتح لك من حسن العرض. رأيت بارك الله فيك حالنا وطبيعة دارنا ووحشة الطريق وبعد السفر وقلة الزاد، وإني أرجو من يعينني على شؤون ديني ودنياي، ومن يأخذ بيدي، على أن أخذ بيدي وأن نكون متحابين في الله، لعلنا أن ندخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظل، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، وتعرض قضيتك ثم تنتظر رده، ورده عنوان. فإذا قال لك: والله لقد تكلمت بما في نفسي، وقد هممت أن أفاتحك في نفس الأمر، ولقد كنت بالأمس أستخير في شأنك، سبحان الله، انظر التوافق، هذا يجرني إلى استطراد أدافعه دفعا ولا أملك، فأنا في هذا الباب ضعيف إذا تكلمت في مشروع الصحبة. أحمد بن حنبل رجل بغدادي عراقي، وإسحاق بن راهوي رجل مروزي من بلاد ما وراء النهر، والعلماء تطير أخبارهم حتى في غير عصر المعلومات والاتصالات، كانت أخبارهم تطير، فالدنيا كلها تعرف من أحمد بن حنبل ومن إسحاق بن راهوي. فحصل صحبة بين أحمد بن حنبل وبين إسحاق بن راهوي دون أن يرى أحدهما الآخر، الأرواح طارت روحه إلى روحي، روحه روحي وروحي روحه، إذا شاء شئت وإن شئت يشاء. هذه تجليات يا جماعة أصحاب مشاريع الصحبة. فأعد أحمد راحلته وسافر، سافر إلى بلاد إسحاق، فاتفق نزوله أو وصوله في ليلة شديدة المطر تمطر كأفواه القرب، أفواه القرب. فأوى إلى مسجد إلى أن صلى فيه العشاء، وخرج الناس وبكي، هو ما يعرف أحدا في البلدة ولا رتب حاله، ومسافر ولم تكن الفنادق، ولو كانت الفنادق لم تكن الأموال، ولو كانت الأموال ما كانت النفوس التي النفوس المترفة. لقي في المسجد وإذ رجل يزعجه برجله، قم قم نريد أن نغلق المسجد. الظاهر هؤلاء في كل زمان. نعم. قال أنا رجل غريب وأنت ترى المطر كأفواه القرب، قم يا رجل. ما قال له، لو قال له أنا تعرفني، لكن أمثال هؤلاء لا يحبون أن يعرف. أظن لو قال أنا أحمد بن حنبل لأغمي على الرجل، أحمد بن حنبل اللي هناك الذي نسمع عنه. ما تكلم، قام أحمد وخرج، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سعد. خرج في أفواه القرب يمشي، سبحان الله، تخيل أين يمشي، ما يدري البلدة، هو ينتظر الصباح حتى يبدأ فيسأل أين بيته إسحاق، بينما هو يمشي وسط الوحل والطين والماء فتح باب ورأى صاحب الدار رجلا هكذا، فقال له ادخل ادخل، أخذته المروءة وأدخله ولم يكلم، وأعطاه ملابس وأتى له بالنار يستدفئ، وأعطاه مطاعم ومشارب وأتحفه آخر الإتحاف. طبعا الإمام أحمد غير ملابسه ورتب حاله وشأنه، ثم قال له صاحب البيت من أين أنت؟ قال من بغداد. قال بغداد، تعرف رجلا اسمه أحمد بن حنبل؟ قال أنا أحمد بن حنبل. قال وأنا إسحاق بن راهويه. ولا في الأحلام، سبحان الله، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. انظر كيف سيق هذا إلى أخيه، روحه روحي وروحي روحه، إذا شاء شئت وإن شئت يشاء. كأن روح إسحاق غارت لما فعله هذا الرجل في حبيبه، وغارت للمطر والوحل والطين أن ينال من أخيه، فخرج ولا يدريه، لكن جنود مجندة. لا أقول لك إذا اتفق لك هذا المعنى، لكن إذا أخذت منه يعني شيئا. فإذا اجتمعتما على هذا المعنى، معنى إعداد الرواحل للسير إلى الله سبحانه وتعالى، فقل له بيننا عقد، عقد شركة، نحن شركاء في الطريق إلى الله، إذا رأيت مني ما يحتاج إلى النصيحة فبادر. وهذا فرق بين الناصح، مشروع الصحبة الخاص مشروع الصحبة العام. إذا كنت في مشروع صحبة عام فأنت إذا أردت أن تنصح لابد أن تحاول أن تتوصل بألطف طريق، وقد يكون بعيدا، وتسلك إلى أن ترى الوقت مناسبا، وقد تضيع المعلومة حتى تأتي بهذه الطريقة غير المباشرة. لكن صاحب مشروع الصحبة الخاص تدخل عليه مباشرة مباشرة وتكلمه، لأنه غير متهم عنده، والكلام والقلوب مفتوحة. فيكون بينكما تعاقد، وأنت خبير، أنه لا بد أن يكون هناك اختلافات. قد كان بين أبي بكر وعمر اختلافات، لكن تستثمر الاختلافات. فرق بينهما في السن 10 سنوات، فرق بينهما في طبيعة الشخصية. أبو بكر رجل رقيق أسيف، وعمر رجل شديد. أبو بكر قد ينزع إلى بعض الاختيارات، وعمر قد يختار بطبيعة شخصيته غيرها، لكن هذه الاختلافات وظفت أحسن توظيف. ولهذا لا تقلق أن يكون صاحبك يختلف عنك في بعض الصفات، المهم أن تكون الأصول موجود. وما هي الأصول؟ التواصل الروحي أولا، ثانيا التشابه، التشابه والتوحد في الاهتمامات الكبرى التي مرجعها إلى عدة الرجل الداعي. فهو صاحب دعوة وأنت صاحب دعوة، ومحب للعلم وأنت مثله، هو صاحب تزكية وأنت مثله، أهدافه أهدافك، حمله للأمانة كحملك أو قريب منه. المسائل الكبرى، حريص على الأدب وبذل النصيحة إلى آخر ما عرفت. لا عليك بعد هذا بأنه كان عنيفا وأنت رقيق، أنه كان غضوبا وأنت، كل هذا سيأتي من بركة الصحبة نصل إلى أعلى المقامات معا. انظر معي في 3 فصاحبوا على هذا الطريق، فكان أحدهم نزاعا إلى العلم، طالب علم، وكان الثاني نزاعا إلى النشاط في الدعوة وليس له نفس الهمة في طلب العلم، وكان الثالث نزاعا إلى الحرص على تزكية النفس، وأن يكون صاحب عبادة وأن يتفقد قلبه ولسانه. الله الله، لو أن 3 اصطحبوا على هذا سيجلسون مجلسا، فيتصدر صاحب العلم هذا يومه، يتفق أن يحدث هذا، فيقول يا جماعة بارك الله فيكم، الله الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونحن تصاحبنا على الطريق، وقد عظم الله من شأن أهل العلم ورفع من شأن العلماء، ودوننا فرصة، هذا شيخ يذهب إليه وهذا معهد ينتظم فيه الناس، فلا يزال يرذبهم حتى قالوا نحن معك، نحن المحيا محياك والممات مماتك، طريقنا واحد، كيف تذهب من غيرنا؟ يقول له أنا ما ذهبت، أنا أعرض عليكم ونذهب معا، لأنه لا يتصور أن يسبقهم إلى خير إلا أن يكون قبل أن يعرفهم. ثمرت هذه الجلسة التي لا تتعدى ساعة أن ينتظموا جميعا في مشروع طلب للعلم، فجر أحدهم صاحبه ومضى على هذا زمان، 2 شهر إن شئت، 3 4، وهم يجلسون باستمرار حتى قذف في قلب ثالثهم صاحب التزكية والعبادة، قال يا جماعة، ومجالس تأملات بين الأصحاب هي غذاء المشروع، لقد تأملت معنا، وما هو رحمك الله، تأملت أن نطلب العلم وأن قلوبنا لا ترق، والعلم الخشية، فكيف نطلب العلم وقلوبنا بعيدة؟ لا بد أن هناك خللا، إن العلم لا يطلب لذاته، وإنما العلم النافع الذي يثمر الخشية. فتعالوا نعالج هذه القضية في أنفسنا، كيف ننظر وكيف نبحث كيف نتأمل، ما هي الأسباب وما هي الحلول. أرى أننا ربما أتينا من ضعف النية في طلب العلم، فلنصحح نوايانا، ربما أتينا من قلة العبادة فلنجتهد في قيام الليل وصيام النهار، ربما أتينا من ضياع الورد في القرآن، ربما أتينا ربما أتينا يقولون والله هذا كله صحيح، كل ذلك عندنا، فلنتواصل. خلاص نتواصل، تعالوا نقسم الليلة معا، أنا سأحلق بك بعض التحليقات، خذ منها مراق تعالوا نقسم الليل. ولسنا ثلاثة والليل ثلاثة أثلاث، فليصلي أحدنا الثلث الأول ثم يتصل بالثاني فيصلي الثاني ثم يقيم الثالث فيصلي الثالث، فنتعاقب الليل جميعا. يا سلام، مشروع جميل نفعل. ترى لو لم تفعل هذا إلا ثلاثة أيام أربعة أيام ثم مات المشروع، صدقت في أنك فعلت. لا تقل لن أفعل لأنني لا أستدي، وهل أنت تستدي شيئا؟ إذا هبت رياحك في شيء فاغتنمها. بعض الحمقى والمغفلين يأتيه الشيطان فيجلس على كتفيه ويدلدل رجليه ويمسك أذنيه ويسوقه سوقا قبيحا، يقول له أترى لو أنك فعلت هذه الهمة ستصبر عليها بعد سنة ولا سنتين؟ يا خبيث يا عدو الله، اجعل لي أفعله وأموت غدا. فإياك وإياك إذا دعيت إلى أن تحلق في سماء الهمة لا تتردد، افعل. خرجتم من هذا المجلس بمشاريع تصحح القلب وترقق القلب، ولم تتنكبوا طريق العلم. هو لم يقل لكم نترك العلم، وإنما قال نصحح طريق العلم. الآن صار عندكم من مجلسين طلاب علم وطلاب ديانة وتزكية، ومضى على هذا زمان، كل شهر شهرين. ثم في بعض مجالسكم تأمل الثالث الذي قوته الضاربة في النشاط والحركة والذهاب والمجيء، يفتح المسجد قبل الفجر بساعة ويؤذن الأذان الأول ويرقب أهل المسجد ويسأل عمن يغيب عنهم ويعرض عليهم بعض الأشرطة النافعة ويتفقد المرضى ويزور، يجلس يقول يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ويسوق النصوص في أهمية النشاط والانتشار، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه وأمانة التبع وثقل المسؤولية وقلة الرواحل. لابد أن ننتشر في نصرة الدين. لماذا لا نحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وننشره؟ المتبرجات في الشوارع، الناس لا يصلون، المساجد تشتكي في غير رمضان، هلموا بارك الله فيكم إلى. فيقول لك صاحبات أشرت بالرأي، نعم القول، ماذا نفعل؟ انظر، نذهب إلى فلان. بعض كل شيء لابد أن ترجع فيه إلى أهل. ليس معنى هذا خلاص يا جماعة تعالوا احنا نخطط وندعو، هذه من آفات الطريق أن الحدث يدبر. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، هكذا قال الشاعر، ولو قلت ترى في كلها خللا لأصبت. نذهب نتعاون، نذهب إلى مكان كذا ممن نأتمن ديانة وعقلا، استعملونا يا جماعة. طبعا ما هو استعملونا في خطبة الجمعة وإمامة الصلاة، هذا لا يطلب، لكن استعملونا في أي شيء. كنا في هذا المسجد في البدايات، صلى حسن الخاتمة، كان معنا بعض الإخوة، أخ طبيب، طبيب مشهور الآن في سوق الأطباء. كنا إذا أردنا أن، طبعا كان زمان قلة ما كان في هذا التمكين وهذا الطرف، نغلق المسجد ونحن ثلاثة وأربعة ننظفه، فكان يشترط علينا أن ندخلوا الحمامات. كان الباب من هنا، كان المسجد النصف دون هذا ودون هذا، فكان يدخل من هذا الباب يسبق يغلق الحمام، يطلع والحمامات تبرق ما شاء الله، تقرب إلى الله بهذا المعنى، ونظف الحمامات. فحين تطلب اطلب دورا ليس فيه ألو، لا تقول أنا أمكم في الصلاة، لا تأمنا، بارك الله فيك. انفضل مجلس وأنتم رجال دعوة، فاستتمت لكم بهذه المجالس الثلاث، فكيف بالثلاثين والثلاثمائة مجلس استتمت لكم؟ أركان منهج صناعة الروائح، الاهتمام بالجانب العلمي، الاهتمام بالجانب الدعوي، الاهتمام بالجانب التربوي، كيف لو مضيتم على هذا؟ حتى أنه في يوم يقول لك يا فلان أنت لا تلبس غطاء رأس، أولى بك أن تلبس غطاء رأس. قد تتناقشون لا بأس، لكن في نهاية النقاش ستتفقون على هذا المعنى، لماذا أغطي رأس؟ الرأس عورة؟ يقول لك لا ليست عورة، لكن أجمل بك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء عادة يلبس غطاء رأس، وقال الشيخ الألباني إن أصل غطاء الرأس مشروع عموما دون أن يكون طبيعة العمامة وكيفية العمامة هذا يختلف من عصر لعصر، لكن غطاء الرأس هذا فيه من مروءة العرب، وهذا فيه من يعني التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ينقل لك البحث تأتي من اليوم الثاني ورأسك مغطى. أنا أتيت لك بأول الطريق وآخره، يعني انظر كيف تتعاونون على الهمم العوالي، وكيف تكون المسائل قد تبدو يسيرة وقريبة، ومع هذا أيضا لا يريد أن يفوتك شيء من الخير. أنا غطيت رأسي وأتقرب بهذا وأتجمل وأرى أن هذا أكثر كأن، فلتفعل أنت أيضا. يا فلان هذا اللون غير مناسب لطالب علم، إيه اللون هذا؟ والله شكله كده ملعلع بعض الشيء، أنت رجل وقوف ولك سمت، هذا اللون لا يليق بك، طيب نغير هذا اللون. يا فلان هذا السمت فيه كذا، رأيتك تضحك بالأمس بصوت 23 درجة، لو أنك أنزلته إلى 19 درجة أحسن، تحتاج هذه الأربع درجات. حاضر. ولا تزالون ينصح بعضكم بعضا في دقائق الأمور جليلها وصغيرها إلى أن يحدث الارتقاء. هذا نوع تربية يربي بعضكم بعض، فتكون شيخه ويكون شيخا. لو أنكم فعلتم هذا سيعظم في قلبك قدره، ويعظم في قلبه قدره، وتجله ويجلك، حتى أنكم مع طول الصحبة وكثرة التلاصق، ولاحظ سيحدث في الطريق أن يحدث بينكم لعب ولهو وأسفار ومزاح وتبسط، ومع هذا سترى أنك تجل أن تناديه باسمه أحيانا، لأنك تراه مع التبسط الذي بينكم تراه شيخا لك في الحقيقة، ويراك مثل هذا. وأنا مضطر أن أتوقف الآن في هذه الجزئية التي استطردت فيها. عند غياب المربي عندك البديل الأول مشروع الصحبة، وأنا عازم عليكم أن تلحوا على الله أن يرزقكم هذا المشروع، فإنه من أمتع وألذ وأنفع وأبرك ما يتفق لك في الدنيا. هب أنه لم يتفق أو لما يتفق إلى الآن، وأكثر الناس يقول هذا لما يتفق، كنت أؤمن في فلان وإذ به ما يصلح، وهششت مرة إلى فلان ومع أول تجربة رسب، وجلسنا مرات مع فلان وفلان ثم عظم الله أجره. حاول مرة بعد مرة إلى أن يأتي عندك بديل ثاني. انظر في كلام أعدائك، أحسن من ينقدك عدوك، لأنه أحرص الناس على تعريتك، فاستفد. والرجل الراحلة رجل يتميز بالعقل والتوفيق حسن التأتي، مهما يقول عليك عدوك أنزله منزلة الاهتمام، وعين الرضا عن كل عين كليلة. صاحبك لا يرى فيك عيبك، وهذه من مشكلات مشروع الصحبة. ولا أحب أن أقول مشكلات، لا أرى لمشروع الصحبة الناجح مشكلة في الحقيقة، لأن أيضا صاحبك يستطيع، لكن هو إذا رأى فيك عيبا يسقل عليه أن يراه، ويسقل عليه أن يخبرك به، لكن لو سيخبرك لكن على ثقل، لأنه يحبك، فقد لا يرى فيك العيوب بسرعة من يرى فيك من أعدائك. صاحبك سيحسن الظن بك مرة بعد مرة إلى أن يظهر أن هناك عيبا، لكن عدوك أجارك الله، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. هو لا يراك إلا من الزاوية الغلط، حتى لو رأت تصلي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ماذا يقول عدوك؟ انظروا إلى هذا المرأي. لو رأت تنفق كما كان المنافقون أعداء الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أرغب بطونا، يعني أكيلة جماعة يحبوا الأكل، يزمونهم بهذا افتراءات، لكن أنت أنزلها منزلة من ينتفع، فخذ كلام أعدائك على أنه باب من أبواب التربية، لأنه لن يكون للكلام لن يكون الكلام إلا وله بعض الأصل في الحقيقة. هو إذا أراد أن يزمك فسيزمك من باب يمكن أن يجد له مدخلا، ألا تراه لن يقول لك يا قصير وأنت طويل؟ لو أنك طويل هل عدوك الذي هو حريص على إيذائك يقول لك أيها الرجل القصير؟ من يصدقه أحد، لكن سيقول لك أنت طويل طولا ليس كذا وكذا، هو يبحث عن شيء أصله موجود. ولهذا كان بعض السلف، كان الشعبي أو كان، ذكرت لكم منذ أيام اسمه والآن، إذا قيل له يا مرائي يقول هذا قد عرفني، عرفني حقا، ينزل الكلام على نفسه. فانظر في كلام أعدائك، وما أكثر الأعداء تارة يقولون أنتم متنطعون، الجماعة أهل السنة هؤلاء، لا نبالغ وندافع، ننظر لعله بدر منا ما يجعل الناس يقولون فينا هكذا، لعلنا لم نصب في تطبيق السنة على النحو الذي يجمع بين العلم والحكمة، فنراجع حكمتنا فقد استفدنا، وإن لم نستفد لم نتضرر. أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القوة اللي تكرهون النبي، لماذا لا تصلون عليه بعد الأذان في الـ في الـ كما نحن نحبه، لكن لعلنا لا نسمعهم أننا نكسر الصلاة عليه. طيب اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، نبالغ ونكسر من الصلاة. فإذا نحن قد استفدنا، لأن كثير من هذه العيوب فينا بعضها في الحقيقة. بعض الناس يفهم اتباع السنة بنوع جفاء، نعم لا يليق دروشة الصوفية وحضراتهم ونحو ذلك وصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم بدعية، لكن ليس البديل ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون طرفان، كلا طرف يقصد الأمور، زميل الذي يصلي على نفسه بطريقة بدعية هذا آثم، والذي لا يصلي بطريقة بدعية ولا طريقة سنية ولا يكاد يصلي عليه إلا في الصلاة صلى الله عليه وسلم، شكل هذا جافي، هذا عنده غلو وهذا عنده جفاء، وكلاهما مقصر. استفد من كلام أعدائك. ثم لأجل الوقت بقيت ثالثة هي أوسع طرق التربية، سوف لا تقول لم أجدها والحمد لله، الباقي كله قد تقول، حتى بعض صدق والله ما أرى أحدا من أعدائي يتكلم عليه، يتكلمون من بعيد ولا يبلغني كلامه. أوسع الطرق وهذا جهد المقل. أنت رجل عاقل تعيش في الدنيا، انظر حولك والله تعالى ندبك إلى النظر وكن صاحب بصيرة. مهما وجدت من حسن استحسنته واستملحته من غيرك فألزم به نفسك، وهي الطريقة واسعة ومفيدة جدا. أعجبك سمت رجل والناس يتحدثون به، ما شاء الله سأتأسى به. أعجبك صمت رجل ثاني ساكت، ما شاء الله حس كده أنه خاشع والناس يخوضون وهو ساكت، أعجبك صمت. قلت والله هذه صفة جيدة هادئة، أصمت أتعلم الصمت. بعض الناس يحتاج أن يتعلم الصمت. أعجبك رده لبصره، زارك في البيت فطرق الباب ولم يقف أمام الباب، وقف بعيدا، فتحت له وأدخلته، وقد تكون الغرفة في أخريات البيت، فرأيته مشى وقد أترك ينظر إلى قدميه، فلم ينظر على غرفة يمينا ولا غرفة شمال، فأعجبك. قلت هكذا فليكن المشي داخل البيوت وبين العوارات، هل أفعل هذا؟ أعجبك ابتسامة رابع يكلمك فيبتسم دائم البشر، وجدت قلبك أحبه. قلت والله هذا يبتسم ابتسامة تذهب باللب، فلأتأسى به فيها. أعجبك حسن صلاة، خامس إذا وقف في صلاة. أعجبك ترتيل، سادس القرآن وعدم استعجاله وهذه. أعجبك سعة صدر، السابع، وحسن تحمل، الثامن، وجود وكرم، التاسع. وقل ما شئت مما تراه في الناس ألزم نفسك بهذا. وفي المقابل انظر إلى سوءات الفريق الآخر فلا تفعله. رجل يكلمك وهو عابس، وينصحك وهو عنيف معك أنت، فأنت تأذيت من عبوسه ومن عنفه، مع أنه يأمرك بالمعروف لكن بطريقة كلها منكرة. فقلت أعوذ بالله، أنت شديد جافي غليظ جلف، فلا تكن جلفا، وإلا كيف استفدت؟ أخرج يوم جلفا إذا قل إن شاء الله سأبتسم. ها ابتسم خلاص، أنا اصطليت بناره، رأيت من سوء خلقه، قلت أبدا، رأيت من إطلاقه بصره، وهكذا. هذه أوسع طريقة تربي بها نفسك، ولا إخال رجلا راحلة من الرواحل إلا وله أوسع الحظ والنصيب من هذا الباب. وهذا عنوان العقل في الحقيقة، أن الإنسان مهما أعجبه، كما قال شاعر أيضا وهو من علماء السلف، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها يكن منك ما يعجبك، هكذا، فكنها يكن منك ما يعجبك. أعجبتني خصال فلان، طيب ما الذي يمنعك؟ كنت فلان. طريقة واسعة، وهي نوع بديل إلى أن يتيسر، ولعله من بركة حرصك. هذه يعني مسألة في غاية الأهمية، وإن شاء الله تكون هي الخاتمة لأننا أطلنا عليكم، لكن هذه آخر مرة وهذا عذرنا. النقطة اللطيفة التي أختم بها، أن العبد إذا بذل فبذله وسعه في الأمر المطلوب مهما كان عسيرا بشير قرب الفتح والفرج من الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة كونية ونظائرها كثيرة تحتاج وحدها إلى محاضرة، ولهذا فقط سأمثل لك بشيء في غاية السذاجة بعيدا عن النصوص والأخبار والتواريخ. أحيانا تبحث عن الشيء، وقد استفدت هذه المسألة عمليا وطبقتها منذ استفدتها ولم تنخرم معي مرة واحدة. تبحث عن شيء في غرفتك، كتاب أو قلم أو أي شيء، تقول أتيت يمينا شمالا أبدا لا أراه، ماذا تفعل؟ خلاص. طيب، كنت تبحث من غير هذه النية، أعد البحث بهذه النية، نية البذل، أنني أبذل جهدي والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن. ستجد والله الله، بقى لك ساعة بتدور على ربع جنيه والآخر لقيته في إيدك في هذه الساعة وأنت تبحث، كان قلبك غائبا عن هذا المعنى. قبل أن تفتح يدك قلت إن شاء الله لن يضيعني الله، طب افتح يدك أمامك. أقول هذه سنة كونية وهي ولها نصوص وأصول في الشريعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصحابة في غزوة الأحزاب بذلوا الأسباب المستطاعة، لم يقصروا في الأسباب والله، لكن الأمر أكبر من أسبابهم، فهل تركهم الله؟ أبدا، يأتي الفتح فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، نصرهم الله بالريح وبالملائكة، من غير الريح والملائكة هم أضعف وأقل ومحاصرون من كل النواحي، لكن بذلوا المستطاع، هذه سنة كونية. فأنا أقول لك في هذا الباب في منهج إعداد الرواحل، وأنت تعد نفسك كراحلة من الرواحل إلى الله، وشعارك شعار الخليل إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا تسئ الظن بالله، اعلم أن الله تعالى ناصرك ومعينك ومهيئ لك ما تريد إذا صبرت، إما بالمربي أو البدائل، وقد يجمع لك هذا كله. فمن الناس من عنده والحمد لله عامة البدائل كما اتفق لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى إذا دعي به أجاب، أن يبارك لنا في طريقنا، وأن يقبل فرارنا إليه، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته، وأن يمضي لنا هجرتنا إليه، وأن يصنعنا على عيبه رواحل عز وشرف ومجد، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.